من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعداء المجرعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في أدلة الاستصحاب، والدليل الأول وهو السيرة العقلائية، وذكرنا على حال أن السيرة بتفسير السيرة العقلائية عموما بتفسير المرحوم الأصفهاني هي قانون معمول به. القانون المعمول به هو السيرة، فالسيرة دوما تنطوي على نكتة قانونية آخذة في العقلاء أو العرف كظاهرة سلوكية عقلائية، وهذه نكتة مهمة نلتفت إليها. وعلى أي حال هنا ذكر أن السيرة موجودة على العمل باليقين السابق وبالحالة السابقة حتى لدى الحيوانات فضلا عن الإنسان، كجبلة حيوانية فضلا عن. وذكر الميزنائي أنها بإلهام إلهي لحفظ النظام البشري. وذكر الميزنائي مطلب آخر بعد في السيرة، وهو أن هذه السيرة أكثر تجذرا من السيرة القائمة على العمل بالخبر الواحد. ونقطة ثالثة أخرى نذكرها في السيرة هي أن هذه السيرة العقلائية هي المدرك الوحيد لحجية الاستصحاب لدى علماء الفريقين إلى القرن العاشر. نعم، يعني الكتب الأصولية المعتمدة لدى الأصحاب وحتى لدى العامة عمدة اعتمادهم في الاستصحاب على السيرة. عليكم السلام ورحمة الله. عمدة اعتمادهم على السيرة. إلى زمن الشيخ البهاء، يعني أنا ولا كان في مرمى يدي كان كتاب زبدة الأصول للشيخ البهائي، بس شوي فرصة ما كانت. يعني إلى كتاب زبدة الأصول ترى لا يستدلون بالروايات وما شابه ذلك، وإنما يستدلون بالسيرة، ويستدلون بوجوه أخرى نذكرها فيما بعد، لكن العمدة عندهم السيرة. فإذا السيرة هكذا شأن وشأو لها في المقام، يعني ليست من شيء سهل الهين. معتمد الفقهاء طبقات عديدة هي السيرة في الاستصحاب، فهذا يصحح دعوى الميزنائي أن السيرة في الاستصحاب أجذر أكثر تجذرا عند العقلاء من السيرة القائمة على العمل بخبر واحد. هذه نقطة ثالثة. نقطة أخرى كتساؤل نذكرها بس أساس بعدين، يعني بعد استعراض الإشكالات وردودها وما شابه ذلك، يجب أن نتوخى في السيرة أن حدودها بأي قدر هي السيرة حدودها بأي قدر، هل هي بقدر نعم الشك في المقتضي، عفوا الشك في الرافع فقط دون الشك في المقتضي، هل هي في الشبه الموضوعية فقط أو لا حتى في الشبه الحكمية؟ لا يكفي كون السيرة فقط في الشبه الموضوعية، هل هي أيضا دائرتها تشمل الشبه الحكمية أو لا؟ هذه أمرين لابد على حال من الالتفات واليقظة إليهما في بحث السيرة العقلائية. على أي حال، فهذا على كل محصل الكلام. عليكم السلام. محصل التساؤل في السيرة. الأعلام على كل كالعادة أشكلوا في حجية السيرة أشكلوا بماذا؟ أشكلوا بأن السيرة هي قائمة لأجل الاطمئنان، أو لأجل الغفلة، يعني موارد قيام السيرة إما هي موارد اطمئنان، وإذا كان اطمئنان طبعا فهي عائدة للاطمئنان لا لليقين السابق، لا للعمل بالاستصحاب، أو للغفلة، والغفلة خب بعد هذا مو ليس هناك معتمد لدى العقلاء عندما يغفلون كي نقول هم اعتمدوا في سيرهم ومشيهم على شيء، هو أصلا لم يعتمدوا على شيء، هو في حالة غفلة، الغافل أصلا ليس لعمله منشأ ومعتمد، هذا إذا كان منشأ الغفلة. أو المنشأ الثالث ما هو؟ أو المنشأ الثالث هو بسبب كون هذه السيرة ليس لأجل الرجاء درك الواقع، رجاء درك الواقع، هذه نقطة سابقا ما بيناها في بحث السيرة يوم الأربعاء الماضي، أو عفوا البحوث الماضية، يعني بينا أنه السيرة التي تقوم موارد الرجاء أو تقصي الواقع تختلف سنخا عند العقلاء عن السير التي تقوم في مقام الاحتجاج والتنجيز والتعذير. مقام في سير هناك عند العقلاء تقوم لأجل تقصي الواقع والبلوغ للواقع بقدر الوسع وبقدر الطاقة، ولا يكتفى في تلك الموارد من السير بمجرد وجود العذر أو الحجية أو التنجيز، وإنما هم في مقام حتى لو لم يكن لديه منجز هو مع ذلك تجد السيرة في تلك الموارد هي على بلوغ الواقع بأقصى ما يمكن. تلك طبعا تسمى سنخ آخر من السيرة شبيهة بالاحتياط، لكن هي ليس تنحصر في الاحتياط، شبيهة بالاحتياط. مثلا قلنا في التدبير السياسي أو في التدبير الإداري، على أي درجة من درجات التدبير الإداري؟ في التدبير الإداري سواء مؤسسة سواء وزارة ديوان، بالتعبير القديم لهيئات الإدارة في الأنظمة الاجتماعية القديمة أو الحديثة، يعني في القرون القديمة أو القرون الحديثة، التدبير الإداري قائم على تقصي الواقع، السيرة قائمة على هذا، وعدم الاكتفاء بماذا؟ بأنه مثلا فرضا قائد جيش الآن في معركة، ليس يكتفى منه أن يقيم العذر أو يقيم نشاط عسكري بقدر ما تنجز لديه، لا، القائمة السير على ماذا؟ على أنه يصل إلى الأغراض بقدر الطاقة الموجودة وبقدر المهارة وما شابه ذلك. ومن القبيل على حل موارد عديدة التي تندرج تحت بحث الإدارة أو التدبير، أو مثل تجارة التاجر في وربحه في تجارته نفس الكلام، أو موظفي أو عين مدراء وما شابه ذلك، دائرة صغيرة دائرة كبيرة نفس الكلام. هناك سير إذن للعقلاء قائمة في مقام تقصي الواقع بقدر الوسع ودرك الواقع بأقصى ما يمكن، وتسمى السير على حال ربما نعبر عنها القائمة في مجال التدبير والإدارة. وفي سير لا في مقام الاحتجاج والتنجيز والتعذير، ويعبر عنها في الموالي والمولى عليهم، الموالي والمولى عليهم. إيه المراد من العبيد؟ ليس فقط العبيد، يعني عبيد الخدمة، الأجير لدى المستأجر عبده خدمة بالمعنى أعم، يعني كل موالي ومولى عليه، عبد الطاعة يعني منصاع له في الطاعة وفي الولاية. نعم سير هناك في هذا المقام، وفي سير بعد قلنا من نمط ثالث آداب وأخلاق، وبعد في سير من سنخ فسير العقلاء إليها أبواب عديدة. الإشكال بس الشق الثالث من الإشكال يقول بأن منشأ ظاهرة العمل منشأ ظاهرة العمل نعم بالحكم السابق ليس استنادا للاستصحاب، بل الشق الثالث هي في موارد رجاء درك الواقع، رجاء أن يكون المتيقن باقي فلا بد من دركه ومراعاته والحيطة بترتيب الآثار على الاحتمال وجوده. فهي إذن الشق الثالث، إما الشق الأول إما الاطمئنان وحجية رجاء الاطمئنان، أو الغفلة فلا حجية في البين، أو لأجل رجاء درك بقاء ما تيقن سابقا الحكم السابق لاحتمال وجوده. نعم، فعلى أي حال أي مكان، نعم، فمن هذا الباب الاحتمال، من هذا الباب ليس حجية في البين، لأن بل هناك أصلا الاحتمال هو بنفسه منجز، مو منجز، الاحتمال مراع مرعي ولا مو بحث التنجيز، الاحتمال نفسه مرعي، هو بنفس الاحتمال المرعي، يكفي احتمال البقاء ليراعى في تلك في ذلك الباب من السير. وأي باب؟ باب تقصي الواقع أو رجاء احتمال الواقع أو التحفظ على الواقع، فلا يحتاج إلى كون اليقين السابق حجة يعتمد عليه في البقاء، لا، مو من الباب، من باب فقط الاحتمال في المراعاة وفي التحفظ والحيطة. هذا على الحال إنعم شقوق ثلاثة، عمدة الإشكال على السيرة أشكلوا بها على بهذه الشقوق الثلاثة. طبعا ميرزا النائيني عندما قرر السيرة وارتضاها ارتضى بأنها قائمة في على الاطمئنان، من شاء الاطمئنان هي ارتضاها، نعم، غير محصورة نعم بالاطمئنان، وإن كانت في موارد اطمئنان موجودة، ما أقول ارتضى في الجملة أنها موارد اطمئنان، ولكن مع ذلك اعتبرها حجة، السيرة هي حجة. على أي حال وذهب الميرزا النعيمي إلى أنها فقط قائمة في موارد الشك في الرافع مع إحراز المقتضي، وفي إشكال آخر بعد هذا إشكال، إحنا ذكرنا إشكال ذو ثلاثة شقوق، أليس؟ في إشكال آخر أشكله السيد الخوي رحمة الله عليه على الميرزا النعيمي في السيرة، باعتبار أن الميرزا النعيمي بالغ يعني في تقريب السيرة وكذا، ما شاء الله أنها حفظ بإلهام من الباري وحفظ من باب البشر، وقلنا أن هي السيرة موجودة، هي المعتمد الوحيد لدى العلماء إلى القرن العاشر، فهذين أمرين مهمين، وأن أكثر تجذرا من السيرة على حجة العمل بخبر الواحد. على اتحال أشكل السيد الخوي بأنه لو كانت حرب إلهام إلهي وحرب للنظام ما شابه ذلك، فالذي لا يقول بحجية اليقين السابق كما هو رأي ومسلك جملة من علماء الفريقين، من علماء الإخباريين ومن علماء السنة على الاتحاد، ولو الإخباريين عندنا اختلفوا في القول، قسم لا يقولون بحجية الاستصحاب في غير باب الطهارة وقائد الشبه الموضوعية، وقسم يقولون لا حجية في الشبه الموضوعية عموما وليس بحجة في الشبه الحكمية، يعني من الأمور البارزة لدى مسلك الإخباريين في قبال الأصوليين القول بعدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية، معروف يعني، سوى استثناء عندهم في الشبهات الحكمية استصحاب عدم النسخ، مسلك الإخباريين معروف هذا، صاحب الوسائل رحمة الله عليه تشدد في هذا. عندك كتب فوائد الطوسية، عندك كتاب بعد أخيرا ملحق بالوسائل، فوائد الوسائل 3 مجلدات طبع أخيرا. إيه نعم 3 مجلدات. هناك أيضا نفس الكلام يعنون نفس الرأي الذي لديه. على أي حال، فالمعروف لديهم، وحتى الميزان محمد أمين استرابادي نفس الشيء في الفوائد المدنية ويرى على حال من الأخبارين أنه لا يقبلون الاستصحاب في الشبهات الحكمية متاتا. فيشكي سير خويب أن من لا يقول بالاستصحاب لا نرى أن النظام المعيشي لديه أو النظام العلمي أو النظام القانوني اختل. لا نراهم قد اختل عندهم على حال. صاحب المدارك ايضا مبناه ما كذا، صاحب المدارك العاملي رحمة الله عليه لم يذهب، اللي هو سبط الشهيد الثاني، لم يذهب ايضا الى حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية، بل حتى في الشبهات الموضوعية ظاهرا بعد ما يحملها بشكل داع كثير. فعلى يتحال فهذا اذا شو اسمه على يتحال، فلا نرى انه هناك اختلال وما شابه ذلك. هذا اشكال اخر ذكر السيد الفوري. على يتحال اما الجواب ان هذه الاشكالات الصحيح ان هذه الاشكالات على يتحال غير تامه. توضيح ذلك في الاشكال الاول أن الإقرار بأن في موارد الاستصحاب هناك اطمئنان بالحالة السابقة، فهذا النمط من الإشكال كرره الأصوليون في أبواب عديدة. مثلا في حجية قول اللغوي، المرحوم صاحب الكفاية يشكل على حجية قول لغوي بأن ليس بحجة وكذا فلان إلا إذا أوجب الاطمئنان، خلافا المشهور لدى الأصوليين. وفي موارد منها القبيل متعددة أخرى يشكل الأصوليون على حجية إمارة من الإمارات، يقولون لا ليس العمل بتلك الإمارة، المدار ليس العمل على تلك الإمارة بل المدار على العمل بالاطمئنان. اللطيف الإخباريون أيضا يشكلون على حجية خبر الواحد، بأن عمل بالظن لا يجوز بل لابد من العمل بالاطمئنان. يعني بعبارة أخرى من المعالم الواضحة لمسلك الإخباريين في الأدلة الشرعية أنه يقولون لا نعمل لا نستنبط الأحكام إلا من علم، يدعون هكذا هم الإخباريون. فحينما يسألون إذن عملكم بالروايات الواردة في الكتب الأربعة وغيرها بماذا، يقول لا نعمل بها كأخبار آحاد أو كظن، الظن لا يجوز في الأحكام الشرعية، نحن نعمل بها باعتبار الحصول لاطمئنان، والاطمئنان علم عادي. فكل دي الأخبار الموجودة بين الدفتين في الكتب المعتبرة لدينا اطمئنان بصدورها، وإلا نحن لا نعمل بالظن. نظير هذا إذن ذكره الأخباريون في بحث حجية الخبر، من المعالم الواضحة لمسلك الأخباريين أنهم لا يعملون بخبر الواحد مثل ابن إدريس يعني، ولا يعملون مضبن في استنباط الأحكام الشرعية بل لا بد من وأي علم يقوم اطمئنان. أقول مثل هذا الإشكال الذي يذكره الأصوليون أو الإخباريون في بعض الموارد، هذا الإشكال الواقع اعتراف بالحجية بمعنى. لما؟ لأن الاطمئنان نقرره دائما في الأبواب العديدة، هذا الاطمئنان من أين أتى؟ من أين أتى؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني، وهل الاطمئنان هو حجة كيفما كان أو كيفما كان منشأه؟ لا، ليس صحيحا. تساؤلين. السؤال الأول، لأن الاطمئنان عبارة عن مفردة تكوينية ولها صفة اعتبارية، صفة الاعتبارية الحجية محمول، يعني لها صفة أو اعتبارية أو محمولة أو الحجية. نقول هذه المفردة التكوينية كيف تولد التكوين؟ منين تتولد؟ لابد تتولد من منشأ، ولا عفويا تنوجد هكذا؟ لا 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 محالة، وليس هذا بكلام موزون. لابد أن ينشأ من منشأ. المنشأ ما هو؟ إذا شاهدنا الإطمئنان العقلائي أو المتشرعي أو أي إطمئنان بأي دائرة، دائما في موارد معينة لوجود إمارة ألف الإطمئنان موجود، حينئذ ندعي أن هذا الإطمئنان الحجي، الإطمئنان ليس ناشئ من الإمارة ألف، وإنما هو ناشئ من عوامل أخرى. كيف يفرض عوامل أخرى مع أننا نشاهد في الغالب، فينا الغالب، وليس نحتاج إلى دعوة ديمومة والكلية، الغلبة تكفي. نرى غالب الموارد التي فيها قول اللغوي، أو غالب الموارد التي فيها حجية، عفوا، اليقين السابق في موارد الاستصحاب، أو غالب الموارد التي فيها خبر ثقة، خبر صحيح في دعوة الإخبارية. هناك اطمئنان بالعمل به. نقول هذا الاطمئنان من أين تولد؟ أنتم تدعون أنه هذا الاطمئنان لا صلة له بتلك الإمارة، طب لابد صلة بأمارات أخرى. كيف تفرض إمارات أخرى اتفقت بنحو الفجأة والفجائية أنها مقترنة مع تلك الإمارة ألف؟ هذه طبعا دعوة مثل ما يقال يفندها، شبيه ما ذكروه في بحث التبادر. بحث التبادر، من يشكل في حجيته يقول قد التبادر ليس ناشئ من اللفظ، فيجاب بأنه نحن نشاهد تبادر هذا المعنى من هذا اللفظ في موارد عديدة واستعمالات متنوعة مختلفة، فلو كان منشأ التبادر بقرينة وما شابه ذلك لما اضطردت القرينة، فالاضطراد للتبادر آية وشاهد ماذا؟ أن هذا الاضطراد أو التبادر ناشئ من اللفظة. نحن هم هكذا نقول الاطمئنان بنحو غالبي نعم لي في موارد وجود الإمارة ألف قول اللغوي، أو مثلا خبر الواحد الصحيح في مقابل دعوة الإخبارية، أو في مقابل نعم المستشكلين الإعلام هنا صاحب الكفاية وغيره وغيره من الإعلام، إلى حتى إلى السيد الخوي رحمه الله يستشكلون في السيرة قائد العقلاء أنه هذا الإطمئنان. نقول الإطمئنان من وين تولد؟ لابد لي من منشأ. وكيف يكون هذا الإطمئنان غالبي مضطرد مع هذه الإمارة؟ هذا واضح وآية وشاهد أن الإطمئنان لدى العقلاء ناشئ من ماذا؟ من فدعواكم وجود الإطمئنان خير عضيد وخير دليل وخير شهيد شاهد على ماذا؟ على أن العقلاء يتولد لديهم الإطمئنان عفويا من هذه الإمارة، فهذا عمل منهم من العقلاء بالإمارة، فهذا بالعكس ليس إشكال، هذا عاضد وشاهد أقوى. وبعبارة هذا الجواب التساؤل الأول، ونجيب عن التساؤل الثاني اللي احنا طرحناه في قبل الإشكال طبعا، أن الإطمئنان، أو دعوني قبل أن أجيب السؤال الثاني في هذا الجواب أكمل جواب السؤال الأول. الإطمئنان مرت علينا في مباحث الاعتبار اللي خصصنا له فصل وباب مستقل على حياله، قلنا أن الإطمئنان لدى العقلاء يحصل من منشئين، الاطمئنان هو ظن تسكن إليه النفس، يعبر عنه الشيخ الثاني رحمه الله عليه بأنه الظن المتاخم للعلم. الاطمئنان تارة يتولد من منشأ منضبط، هذا المنشأ الأول كلي طبعا، هذا لما نقول منشأين بنحو التقسيم الكلي، تارة ينشأ من منشأ منضبط، وتارة ينشأ من منشأ غير منضبط بل من تراكم القرائن اللي هو عبر عنه الشهيد الصدر رحمة الله عليه اللي هو تراكم احتمالات. وقبل الشهيد الصدر أيضا بل وروه العلماء، ولكن هو ببيان رياضي ذكره اللي هو الاستقراء زياد العامل الكمي والكيفي لأن يصل إما للإطمئنان أو يصل للعلم اليقين. نعم، فعلى أي حال كما هو العلم، إما يعني العلم بعد هو رائد الإطمئنان، إما يحصل من منشأ منضبط أو ينشأ من ماذا؟ من تراكم قرائن، من تراكم قرائن يعني لفيف مجموع مختلف السنخ في المنشأ الثاني. وهذا أمر مهم نلتفت إليه، هذا التقسيم للعلم أو للإطمئنان هدف من البحوث المهمة في نظرية المعرفة، سواء المعرفة الدينية للتراث الديني أو المعرفة في العلوم الأخرى. وذكرنا أن هاي من فوائد أمور جمة ذكرناها في بحوث الرجال، حتى كثير الآن من يتعاطى مع التراث الديني سواء فقهاء في بحث الفقه أو في بحث التاريخ أو في بحث الآداب والسنن أو في بحث التفسير أو في بحث العقائد والمعارف، يقصر مشي العلمي على النمط الأول، وهذا قصور خطير في انتفاع من التراث الديني، لأنه يوجب تشطيب جزء كبير من التراث الديني، وهذا خطير يتغير على ضوء معالم الدين سواء في البحوث التاريخية السيرة غيرها، يعني العلوم الدينية ككل على اتحال المعرفة الدينية. إذا بنينا العلم الديني أو المعرفة الدينية أو الاطمئنان الديني في المعارف الدينية على النمط الأول أنه لا بد من منشأ منضبط فقط، يعني نسميها نظرة تجزئية، تسمى قد تسمى بالنظرة الأحادية أو التجزئية. الأحادية أو التجزئية يعني ماذا؟ يعني تنظر إلى منشأ منضبط على حدة فقط. مثلا فقط أنا أريد في السيرة الخبر الصحيح أو الخبر المعتبر، الخبر المستفيض ما أعتمد، المستفيض من وين نشأ أو المتواتر من وين نشأ؟ ما نشأ من نشأ منضبط، نشأ من ماذا؟ من مجموع تراكم. أنا في البحث التاريخي في مقتل الحسين في واقعة كربلاء في التفسير في العقيدة الفلانية في الإمامة أو في النبوة أو في صفات التوحيد أو في المعاد أو في ما شابه ذلك، فقط أريد منشأ منضبط ولا أريد ماذا؟ المجموع المناشئ المختلفة. مثلا هذا بلا ريب حين يدين يجب ماذا؟ تشطيب على التراث الديني بشكل كبير في بحث الرجال في بحث الفقه في بحث. قد ترى فقيم الفقهاء يتعاطى في مسألة فرضا حلق اللحية وكذا ثمان روايات يسطرها، هذه حسنة فليست لم تبلغ درجة الاعتبار، هذه فيها إرسال خفيف، هذه فيها اختلاف نسخة، هذه فيها الدلالة شوية مبهمة، دي فيها كذا، فثمان روايات تسع روايات عشر روايات فعشر روايات كلها نظرة أحادية تجزئية، دي الرواية أحاكمها بس هي تنفر. لما أروح الرواية الثانية ما أنظر الرواية الأولى، يعني جاء يعني بعبرها التعاضد الدلالي أغفله والتعاضد السندي والصدوري أغفله. لما؟ لأنه أنا ضرت فقط عن النمط الأول، أريد أن أحصل الاعتبار الظني أو الاعتبار العلمي من منشأ منضبط، أما منشأ متراكم هذا أغفله، هذا خطر في المعرفة الدينية عموما في العلوم الدينية. طبعا عندما أنا أقول بأنه لا بد من الاعتماد على كلا المنهجين، منهج المنشأ المنضبط ومنشأ المنهج المتراكم، لا نقول في المتراكم يعني عشوائي طبعا، لكن لا يدعونا الخوف من العشوائية لترك هذا المنهج. هذا أيضا مو مبرر، سواء في معالجة قضية تاريخية، قضية في السيرة، قضية في التفسير، قضية في العقائد، قضية في الفقه، لكي أنا أبدي القوى الصناعية وما شابه ذلك أو العارضة الصناعية فأنبذ المنهج المتراكم، هذا أيضا غير صحيح. بل لتكامل العمل في الاستنتاج في المعرفة الدينية يتم بضم المنهجين لبعضهم البعض. يعني يجب أن أدرس الحالات الفردية الأحادية، كل خبر خبر، كل لقطة من التراث الديني على حدة، أقيمها درجتها أوزنها. هذا لابد الاستنتاج التراكمي يبتنى على تحليل تجزئي دقيق صح، لكن بعد ما اتجاوز هذه المرحلة يجب أن أنظر نظرة تراكمية مجموعية كي أحصل على، لربما القرائن تحصل التواتر أقسام بعد، في تواتر لفظي، في تواتر معنوي، في تواتر جمالي، في تواتر من أقسام أخرى، دوائر التواتر كبيرة وسيعة صغيرة، دع عنك التواتر، الاستفاضة لفظية، استفاضة معنوية، استفاضة جمالية، دوائر الاستفاضة تختلف، دع عنك الاستفاضة، قد أصلا رفعنا اليد عن التواتر عن الاستفاضة، قد حينئذ هذه القرائن المتراكمة تولد لك الوثوق بالصدور، لا تولد لك الاستفاضة صح، أصلا استفاضة ما في البين وليكن، وليس هناك تواتر في البين فضلا عن تواتر وليكن صحيح، لكنه وثوق بالصدور أرقى احتمالا وقوة من الخبر الصحيح الواحد. ألا أقول العشوائية في تجميع التراكم هذا غير صحيح، طبعا لا بد من تحليل كل سند سند وكل دلالة دلالة بالدقة وبأعقد التحليلات الصناعية، لا بأس بذلك، لكن بعد ذلك لا بد أن تضم النتائج بنظرة تراكمية. ولذلك معروف عند القدماء جبر الدلالة فضلا عن بحث جبر السند لديهم، عدم تواتر الدلالة كما في تواتر الصدور، عدم استفاضة الدلالة كما عدم استفاضة الصدور، عندهم الوثوق بالدلالة كما عندهم الوثوق بالصدور، كما عندهم حجية خبر الثقة. وهذا المسلك مثلا في حجية خبر الواحد من باب العينة، تطبيق لنفس هذا المنهج المعرفي في المعرفة الدينية، أن لدينا حجية خبر الثقة ولدينا حجية خبر الموثوق بصدور. هذا أصل معنى الخبر الموثوق بصدور، يعني عندك أنت مناشئ تراكمية مجموعية، ليس منشأ منضبط واحد، هذا معنى أصلا في نفسه. وهذا رحمة الله على الشهيد الصدر بعد كفانا المؤونة، وإن كان هذا المسلك يدعب عليه المناطق من قبله والفقهاء والعلماء، لكنه بينه بيان برهان رياضي معه. برهان رياضي يوصلك أن إما تصير نتيجة وثوق بالصدور اللي هي أدنى الإيمان، أو قد تكون حينئذ استفاضة من قسم الأقسام بدوائر مختلفة، أو قد تكون تواتر، حينئذ من الغير الصحيح التفريط في تراث ديني يوصلك لا أقل إلى الوثوق بالصدور، وربما هذا الوثوق بالصدور بل في الغالب أكثر من الوثوق الحاصل من خبر الصحيح. فكيف أنا فقط أسجن نفسي وأحصر نفسي في المنهج الديني وفي المعرفة الدينية على الخبر الصحيح أو الخبر المعتبر فقط وفقط، مع أن هذا أيضا معتبر يعني من منشأ منضبط، لكن هذا بحث كلي ذكرناه في بحث ال قلنا الترهن غير صحيح، لكن لا يدعون العشوائية والترهن صح 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 صح, صح. أنا أقول مع ذلك أعمال أعقد وأصعب وأعقد وأشكل الموازين في بحث الدلالة والمدلول والصدور لابد أن نقيمه، لكن ذلك لا يدعونا إلى رفض والتغافل والتعامي عن المنهج المجموعي، وهذا أيضا خطأ، هذا إفراط من جانب آخر، يعني لا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا حتى في البحث العلمي في السير العلمي، يعني إذا أشوف تجريم من جانبي ولا لا يدعوني. وهذه مشكلة التحسين الزايد عن اللازم أو التقبيح الزايد عن اللازم في الشيء، إن قد يصنع للإنسان حالة مرضية في الإدراك العلمي أو في الإدراك السلوكي، وهذا خطأ. يجب وزن الأمور على موازينها. على كل هذا بحث مفصل ذكرناه في بحث الاعتباريات وفي بحث اللي حجية اليقين في بحث حجية القاطع، أنه المنهج في باب الاعتبار ليس قائم على مناشئ منضبطة فقط، تبدأ شكرا. لكن على كل هذا كبحث كلي، لكن فيما نحن فيه وهو إقرار جملة المستشكلين على حجية السيرة في الاستصحاب أنه في تلك الموارد من العمل بالاستصحاب في السيرة هو لأجل الاطمئنان، هذا إقرار منهم وشاهد منهم على أن العقلاء يتولد لديهم اطمئنان من منشأ منضبط، من المنشأ الأول لا من منشأ الثاني. هذا جواب للتساؤل الأول وجواب الإشكال على السيرة القائمة على العمل بالاستصحاب، وأنه متولد من اطمئنان، وأنه متولد من اطمئنان. نعم. الآن احنا كلامنا مع هذا الإقرار منهم لأنه في اطمئنان. نعم. لا نيجي الآن بشقوق أخرى موجودة، نيجي نجي اي شقوق اخرى ما اريد ندخل فيها، بس التساؤل الثاني ما هو صفة ذي الاطمئنان حجيته؟ صفة الاطمئنان خلاصة الجواب بالتساؤل الاول خلاصته هو هكذا كالتالي، انه الاعلام اشكلوا على السيرة القائمة في الاستصحاب بان منشأها الاطمئنان، فنقول هذا الاطمئنان اذا كان غالبي الحصول في موارد اليقين السابق، السؤال يقام على ان هذا الاطمئنان هل نتج وتولد ووجد عفويا؟ فممكن، فلا بد من منشا، فاذا كان المنشا منضبط هذا هو المطلوب، انه نشا من اليقين السابق، وان كان من منشا غير منضبط وهذا غير مضطرد ان يكون في غالب مواد الاستصحاب الذي فيه الحالة السابقة اطمئنان يتولد، لكن مناشئ غير منضبطة تراكمية معنى غير منضبطة، كما ذكروا في التبادر، إذا حصل التبادر من لفظة لمعنى في موارد عديدة من استعمالات مختلفة السمح، ودائما التبادر يحصل من لهذا المعنى من هذه اللفظة، هذا آية وشاهد على شاهد أن المعنى متبادر إليه من حق اللفظ لا من قرائن محتفة، لأن الموارد الاستعمال مختلفة النوع، هذا دليل على أنه من الاطمئنان. وإن كنا كفهم منهج الكلي قلنا الاطمئنان الحاصل من مجموع تراكم من القراءة المعينة، الاطمئنان حجة، العلم حجة، التواتر حجة، والاستفاضة حجة، والوثوق بل له أدنى شيء هو حجة أيضا، لكنه هذا غير منطبق في موارد الاستصحاب واليقين السابق لأنه مناشئ من منشأ منضبط. هذه خلاصة الجواب. صلى الله على محمد وعلى آله. بس الأهم هو قضية